قلت قديما وما زلت أكرر هذا القول أن الأزهر الشريف أفضل ما امتاز به أنه رمز الوسطية، وقديما قالوا أن أوسط الجبل أعلى، فكان الأزهر وما يزال وسيظل بمشيئة الله تعالى بأبنائه ببناته بشبابه بالكبار والصغار ولا صغير فيهم. كان الأزهر وما يزال وسيظل بمناهجه الدراسية، كان الأزهر وما يزال وسيظل بمشيئة الله تعالى كمن هو في أعلى الجبل، يراه الناس أجمعون ويشاهد الناس أجمعين. أما عن الذين ظهروا في شاشات الإعلام، خاصة في الإعلام المزركش بأقلام مأجورة ليقولوا عن الأزهر غير الحقائق ويطالبون بتغيير الثوابت، وإني أربع بنفسي أن ألوث مسامع السادة المشاهدين بذكر اسمهم وفيهم، أكتفي بقول القائل: وإذا جاءتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. أما عن أولئك الذين افتتنوا بهم ولا أظنهم كثير فهم قليل، أقول لهم: يا ليتهم علموا في القلب منزلهم، أو ليتهم علموا في قلب من نزلوا، أو ليتهم علموا ماذا نكن لهم، فربما فعلوا غير الذي فعلوا. بدءا بذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنتم بالعالم الإسلامي نحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف لماذا الحرب على الأزهر. تحت هذا العنوان يأتي هذا اللقاء للرد عن الأزهر الشريف وما أثير حوله، وضمن ما أشار إليه هؤلاء المغرضون من فتن يقصدون منها وللأسف بث السموم. أرحب وأرحب فيها بفضيلة الشيخ أحمد السادة الأزاهرة، فضيلة الشيخ أحمد جلال. فضيلة الشيخ، أهلا بفضيلتك.
أهلا وسهلا بك، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
فضيلة الشيخ أحمد وسعد الزمان،
ربنا يحفظك ربنا يزيدك
رفع، اللهم أمين
أمين يا رب.
في البداية مشاهدينا الكرام، لابد أن أتقدم خالص الشكر الموصول إلى موقع المبدأ الإخباري، وسنتابع الآن على شاشة ما كان لهم تغطية حول عمر هذه الحلقة. في خبر كان حول هذه الحلقة ربما نتابعه الآن على الشاشة، خصوصا الكاتب، شكرا الكاتب الصحفي أحمد غالب، وشكرا للزملاء من فريق العمل. فضيلة الشيخ أحمد جلال ضيف الملف للحديث عن العلمانيين ولهجتهم الشرسة على الإسلام والأزهر. يستضيف الإعلامي فلان مقدم برنامج الملف الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ أحمد جلال في حلقة مباشرة من برنامج الملف المذاع على قناة الرحمة الفضائية للحديث عن العلمانيين ولهجتهم الشرسة على الإسلام والأزهر، ودور الحديث عن الذي يقصده العلمانيون من لهجتهم وهجومهم الشرس على الإسلام والأزهر ورد على مزاعمهم تجاه الإسلام والأزهر الشريف. إليك كامل تحية الكاتب الصحفي محمد غالب، شكرا لك كامل الشكر، والشكر موصول لزملاء من فريق العمل. فضيلة الشيخ، في البداية لماذا الحرب على الأزهر؟
أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معلش حاب من البداية أن أنا أعلق تعليق بسيط.
فضل.
المسألة مش حرب على الأزهر، المسألة حرب على الإسلام.
نعم.
الأمة الآن بتمر بمرحلة من أشد وأخطر هذه المراحل، هي المرحلة التي كشفت فيها العلمانية الحديثة القناع عن وجهها لتظهر بالوجه القبيح الذي يعادي لكل ما هو دين.
تمام.
الحرب اللي تشن الآن من الأزهر على الأزهر هي حرب من مجموعة من العلمانيين المتعصبين المتشددين الذين يسعون دائما لتضييق الخناق على كل ما هو إسلامي.
نعم.
ثاني، هؤلاء مجموعة من العلمانيين يحاولون بقدر المستطاع تضييق الخناق على كل ما هو إسلامي.
نعم.
سواء كان هذا متمثل في جماعة شايل هم الدين أو متمثل في مؤسسة عظيمة جدا زي مؤسسة الأزهر، أو كاتب أو صحفي أو مقدم برامج أو شيخ أو داعية، طالما أنه يحمل هم الإسلام ويحمل هم الدين فلابد أن يقف كل هؤلاء ضد هذا الإنسان أو ضد هذه المؤسسة.
نعم.
الحرب على الأزهر ليست هي حرب على الأزهر كأزهر كمؤسسة، وإنما هي حملة للحرب للتوجه الفكري الموجود داخل الأزهر، حماية التراث، حماية اللغة، حماية التاريخ، وحماية الدين. هذه الأصول الأربعة هي الحرب موجهة إلى هذه الأصول الأربعة.
مرة أخرى في ثلاثة.
ثاني، هي حرب موجهة لعلوم الشريعة، حرب موجهة لعلوم اللغة، حرب موجهة للتاريخ، حرب موجهة للدين ككل. أربع أصول هيتبين لنا الآن أن الحرب قائمة على هذه الأصول الأربعة. عايز من البداية أقول أن الحرب على الأزهر هي ضمن حملة كبيرة جدا، زي ما قلت لحضرتك هي لا تهدف الأزهر كمؤسسة، وإنما تهدف للفكر الذي يتبناه الأزهر والعقيدة والشريعة التي يتبناها الأزهر. لا يخفى عليك أن الفترة الماضية شهدت الساحة الإعلامية حملة شرسة حول كتب التراث،
وكان لها بدايات قبل ذلك والكل لم يفطن لهذا المعنى.
يقينا حملة شرسة كانت موجهة لكتب التراث، ثم بعد ذلك انتقلنا من الحملة الشرسة دي على كتب التراث إلى الحملة الشرسة أخرى على العلماء الذين يحملون هذا الفكر الذي وضع في كتب الشرائع وفي كتب الفقه وغيرها، حملة شرسة على هؤلاء العلماء. ثم جاء الدور الآن على مؤسسة الأزهر بحيث لا يكون هناك إنسان يتكلم حول هذا الدين. العلمانية باختصار معناها عشان يبقى كل الناس عارفة، كما ينقل القاموس الإنجليزي بيقول إن العلمانية هو الشيء الدنيوي أو الشيء المادي، وقالوا العلمانية معناها لا ديني. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان نفهم هي الحرب راح فين. العلمانية كتوجه، العلمانية كمنهج، هي معاداة كل ما هو دين
لا ديني،
هو معاداة كل ما هو دين أو إلا ديني. دائرة المعارف البريطانية وهي بتعرف العلمانية هي ملهاش أي علاقة بالعلم، ولكن لما عرفت دائرة المعارف البريطانية كلمة علمانية أو المنهج العلماني قالوا نصا كده هي حركة اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من العناية بالآخرة وما هو دين إلى العناية بالدنيا فقط. إذن العلمانية باختصار معناها أنقل الناس من الدين إلى اللا دين، أنقل الناس من الآخرة إلى الدنيا، ده معنى العلمانية. وبالتالي أنا النهاردة علشان أنقل الناس من الدين إلى الدنيا كان لابد أن أنا أهدم كل ما هو دين. مشكلة العلمانيين في زماننا في مصر، وده من كلامهم، مشكلتهم في مصر أن مشكلة العلمانيين الحقيقية ليست مع الأزهر وليست مع كتب التراث. مشكلة العلمانيين الحقيقية هي الإسلام، ده مش كلامي، ده كلامهم كما هنعرض الآن إن شاء الله بعدين حضرتك. مشكلتهم الأساسية مع الإسلام، مش مشكلتهم مع الأزهر، مش مشكلتهم مع الشيخ فلان أو الداعية فلان، مشكلتهم الأساسية مع هذا الإسلام. هذه الحرب نقطة مهمة جدا، إذا كانت المشكلة الأساسية عند العلمانيين هي الدين هي الإسلام، فأنا لازم أعرف كويس جدا إن ولاء العلماني، حب العلماني، انتماء العلماني ليس لهذه البلد التي يحيا فيها أبدا، ولكن انتماء لهذا المنهج. فهو ما عندهوش أي مشكلة إنه يأتي بقوات خارجية أو يأتي بقوات حروب يعمل أي شيء، ولكن العلمانية تفرض في مصر فرضا. الحرب الآن ليس،
وهذا قيل بالنص فضيلة الشيخ دكتور، تفرض لكنها بمراحل وتدرج.
لا، ده هو ما بينادوا لما في بعض الأوقات لما بيكشفوا القناع بيبقى الكلام واضح وظاهر. احنا مستعدين في أوروبا نعمل أي شيء مقابل يبعتوا لنا قوات تنزل لبلاد المسلمين لتفرض العلمانية فرضا. وبعد كده كانت المشكلة، قال أنا مشكلتي مش مع حد، أنا مشكلتي مع الإسلام. استاذن حضرتك نعرض فيديو لواحد من كبار العلمانيين الموجودين في مصر. وهذا العلماني على فكرة هو واحد برضو من اللي شن هجوم حد على الأزهر، وطالب الأمم المتحدة بوضع الأزهر الشريف ضمن قائمة المؤسسات الراعية للإرهاب.
استاذن حضرتك نعرض سنرى ذلك الفيديو. فقط أذكر أسادة المشاهدين بأن يمكنكم التفاعل معنا عبر خدمة البث المباشرة التي تطلقها صفحة الرحمة تي في. بدون شك عبر عمر هذه الحلقة سنأخذ جانبا من تعليقاتكم ورأيكم حول هذا الموضوع، لماذا الحرب على الأزهر والتي هي في الأساس كما أشار فضيلة الشيخ هي حرب على الإسلام فليس المقصود الأزهر فقط. إذن الأمة تمر بمرحلة من أخطر المراحل، هذا ما ورد أو أبرز ما ورد ضمن طيات فضيلة كلام فضيلة الشيخ. نتابع الآن هذا الفيديو والبدايات العلمانية لهذه الخطة.
في المنطقة إن العالم المتحضر يقف إزاء هذا الوحش لتحجيمه وفرض العلمانية فرضا أمميا على هذه البلاد، مع مراقبين دوليين، مع حقوقيين عالميين، مع أساتذة علم وحقوق وقانون في هذه البلاد، وإلا ستخرج عليكم منها شرور ستقضي على الإنسانية. تحدثوا عن كل ما هو ممكن أن يدمر العالم،
وكيف يمكن مواجهته. لم أرى حقيقة في أي مما شاهدت إشارة إلى الخطر الحقيقي على العالم. الخطر الحقيقي على العالم هو الإسلام.
فرض العلمانية فرضا كما قال لفظيا
أمميا.
نعم فرضا أمميا. وأيضا الخطر الحقيقي هو الإسلام. إذن لا غموض في ذلك.
المسألة أصبحت واضحة. حبيت أن أنا وإحنا بنعد الحلقة أنا نعم. وفريق الشباب بنعد الحلقة
نعم.
حبيت أن يكون ده هو أول فيديو لازم يتعرض معنا علشان أوضح الصورة الحقيقية للمنهج العلماني اللي من ضمن شخصية زي الشخصية دي اللي بتحاول بقدر المستطاع أن هي تفرض العلمانية. أنا عايز أعلق على كلامه على جزئيتين في غاية الأهمية. الجزئية الأولانية أنه لا بأس عند هؤلاء بفرض أممي، بمعنى أن قوات تأتي من أمم الأرض كلها لفرض العلمانية فرضا. إذن أين حريات الناس؟ أنا مش عايز هذا المدى
الشيخ.
أنا مش عايز المنهج ده.
واسمحنا أتوقف عن هذا اللفظ، اللفظ خطير ربما لا يفهمه البعض أمميا
يقينا. عشان كده أنا قلت يا أستاذ محمد أن قضية العلمانية ولاؤه ليس لبلدي. أنا ما عنديش أي مشكلة تيجي قواعد أمريكية أو قواعد بريطانية أو أي كانت القواعد يفرضوا هذا المنهج على الناس فرضا. يبقى إذن هؤلاء ليس ولاؤهم لهذا البلد ولا انتماؤهم لهذا البلد، إنما انتماؤهم للمنهج الذي يعيشون به. الملحوظة الثانية في الكلام أنه يقول أنه طاف كتير وسمع كتير وقرأ كتير ولا يرى هناك شيء أخطر على العالم من الإسلام. يبقى القضية عندنا الآن هي قضية الأزهر أو لجنة العلماء بالأزهر. المسألة ليس لها أي علاقة أبدا لا من قريب ولا من بعيد بالأزهر، إنما القضية الأساسية في هذه المسألة هي مسألة الإسلام. حرب العلمانيين هي حرب إسلام،
وباعتبار الأزهر كونه هو يعني كما يقولون كعبة العلم الآن ومنارة الإسلام فهو مستهدف،
زي ما ضربوا قديما في الإمام البخاري رحمه الله حتى يسقط منهج الحديث
باعتباره ثابت
بالضبط. لأنه الأصل هو ما ضربش في مسلم ولا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولا في مسند أحمد، ولكن نظر في الأصل الرمز في علم الحديث ثم نظر بعد ذلك في علم في علوم الفقه وعلوم التشريع الأئمة الأربعة، فالضرب دايما في الأئمة الأربعة ثم نظر في التاريخ لكتاب كذا كتاب كذا وكتاب كذا، وفي التفسير ضرب في تفسير الطبري اللي هو شيخ المفسرين. إذا كانت المسألة واضحة بالنسبة لنا نظرا للمكانة العالية التي قام بها الأزهر قديما وقام بها الأزهر يقوم بها الأزهر الآن. المسألة أصبحت واضحة، لابد من هدم هذه المؤسسة الكبرى التي تهتم بنشر التعاليم الإسلامية وبنشر الدين الوسطي الذي يدعو إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من هدم هذه المؤسسة نظرا لأن هدم المؤسسة هو من البداية جزء من مخطط كبير لهدم هذا الإسلام. ده مش كلامنا ولا ادعائنا خالص،
الكلام واضح
كلامهم
وصريح.
كلامهم واضح وصريح.
نعم.
لماذا الهجمة على الأزهر؟ الهجمة على الأزهر باختصار من أجل تحييد كل ما هو شرعي داخل الأزهر، تحييد مناهج الفقه، تحييد مناهج العقيدة، تحييد مناهج الحديث. كل مادة من المواد الشرعية التي تدرس داخل الأزهر لابد من إلغائها تماما ووضع المواد البديلة لها. وهذا ما يسمى عندهم بعلمنة مناهج الأزهر. يعني إيه علمنة مناهج الأزهر؟ المشكلة التي تقابلهم الآن إن لما يطلع حد ويتكلم والعياذ بالله مثلا عن الشذوذ الجنسي هيجد هناك علماء الأزهر وقوف له بالمرصاد. لما يخرج واحد من هؤلاء ويثير شبهة من الشبهات كالميراث أو الشهادة أو غيرها على طول هيلاقي علماء الأزهر ولجنة علماء الأزهر وجابت علماء الأزهر واقفين له بالمرصاد. ليه؟ لأن هذه الجبهة خلاص أثقلت علميا بالعلوم الشرعية الموجودة داخل الأزهر. طب إحنا النهاردة عايزين لما نطرح شبهة لا نجد هناك من يرد. إذن لابد من إضعاف هذه الجهة. نضعف هذه الجهة إزاي؟ بإضعاف المناهج الموجودة داخل الأزهر. المسألة مش مسألة علم الحديث لم يتكلم أحد. أنا تابعت الفترة اللي فاتت المؤاخذات التي تكلم بها العلمانيون عن المناهج الموجودة داخل الأزهر. تكلموا عن نقطتين، النقطتين اصلا مش موجودين في مناهج الازهر. النقطتين مش موجودين اصلا في مناهج
هذا
الازهر.
هذا متعلق بعلم الحديث ولا عامه؟
في علوم الفقه.
نعم.
في علوم الفقه.
نعم.
بس هي المساله زي ما قلت لك العلماني عايز يضعف هذا التعليم عن طريق خد بالك من الجايه دي علمانه المناهج. يعني ايه علمانه المناهج؟ ازاله القران، ازاله السنة، إزالة الدين. أنا كنت بقولها زمان، كان العلمانيون في مصر يريدون فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الحياة، إن الدين يبقى في المساجد وبس وفي قلوب الناس وبس. النهاردة العلمانيون في مصر لا يريدون أصلا دينا، لا في قلبك ولا خارج قلبك، لا في مسجد ولا خارج مسجد، لا في مؤسسة كالأزهر ولا في غيره من المؤسسات، هو مش عايز دين تماما.
وأصبح العداء صريح،
وأصبح العداء صريح. وسبحان الله، هو من وقت لآخر بيظهر في فلتات ألسنتهم ما يريدون.
نعم.
منى مكرم عبيد، حد من بيت العيلة، وحد على فكرة مش مسلم، هي قبطية نصرانية، هي طالعة بتتكلم عن مناهج الأزهر. طب أنا أسألها سؤال، حضرتك قرأتي مناهج الأزهر؟ لا. شفتي مناهج الأزهر؟ لا. يعني أنا أطالب بتغيير مناهج الأزهر. طيب حضرتك هتغيري منهج الأزهر
على أي أساس؟
على أي أساس؟ وضعت هي أساس من عندي نفسها. إيه الأساس بقى؟ الموضوع من عند نفسها. إن إحنا نحول مناهج الأزهر من المنهج الإسلامي الشرعي اللي الأصل فيه تعظيم كتاب الله، تعظيم سنة النبي، تعظيم السلف، تعظيم أئمة الدين، إلى المنهج العلماني المحارب لكل ما هو متعلق بالدين.
بل وأسست وحددت من يطور ويغير في مناهج الأزهر.
هي ما تكلمت إلا في الجزئية دي. إحنا عايزين علمانيين هم اللي يضعوا مناهج الأزهر.
نعم.
سيبونا بقى من الكتب اللي وضعت في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغيرها من الكتب اللي العلماء الأزهر بيدرسوها منذ مئات السنين، وخرجت علماء جهبذة يعني هم وزراء ورؤساء في دول عالم كثير الآن. بدل ما كان الأزهر هو القبلة اللي بيتوجه إليها طلاب العلم من كل مكان، أنا وأنا بروح الجامعة مثلا بلاقي طلاب علم من كل مكان جايين، حضروا ماجستير ودكتوراه، ولا يخفى عليك هذا الأمر،
الأزهر قيمته.
وبعدين أنا لما سألت مثلا الطلبة الماليزيين أو الإندونيسيين أو غيرهم، أنتوا ليه جايين من إندونيسيا علشان تدرسوا في الأزهر؟ قالوا اللي بيتعلم في الأزهر وبياخد ماجستير أو دكتوراه وبيرجع البلد عندنا بيبقى في مرتبة وزير، نظرا لرؤية هذه البلاد، بلاد الدنيا كلها للأزهر، رؤية بلاد الدنيا كلها للأزهر أنه منارة للعلم، أنه منارة للإسلام، أنه منارة للدين الوسطي اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء هم لا يريدون ذلك، هم عارفين كويس جدا أن هدم الأزهر سيؤثر على العالم من حولنا، فهم عايزين يعلمنوا المناهج. ده مش كلامنا برضو ولا ادعائنا. أنا هستأذنك لو نشوف الفيديو الثاني اللي فيه منى مكرم عبيد بتوضح صراحة الهدف من وراء الحملة الشعواء الآن على الأزهر وعلى مناهج الأزهر. إن القضية مش قضية أزهر، القضية كلها إن أنا ألغي المناهج الشرعية في الأزهر وأحولها لمناهج علمانية.
فضيلة الشيخ، إذن السعي والفكرة والهدف، وهذا ما سنراه بعد قليل في فيديو السيدة منى مكرم عبيد علمانة المناهج. لكن قلتم في كلامكم وركزتم على كلمة فرضا أمميا، بأن هؤلاء ولاؤهم ليس لوطن وليس للأرض التي عايشون عليها وليس للبلد، وبالتالي لهم حسب بأفكارهم ومناهجهم لبلاد أخرى يستدعوا قوات أخرى من خارج البلاد والعباد لضرب الوطن واستقراره. أليس هذا كافيا لمحاكمة وتوقيف هؤلاء، محاكمتهم بتهم قد تسأل الخيانة؟
ده عندنا اسمه خيانة عظمى.
نعم،
ده عندنا اسمه خيانة عظمى. إن أنا أجيب النهاردة قوات أممية علشان تفرض هذا المنهج، ده عندنا خيانة عظمى الأمرين. خيانة عظمى لهذا البلد اللي للأسف فضلت خير هذا البلد على هذا الإنسان وأمثاله. الأمر الثاني ودي جزئية مهمة جدا، خيانة للدين أصلا. خيانة للدين. هؤلاء اللي هما بيقولون إحنا مسلمين، ليسوا مسلمين. هم ليسوا مسلمين أصلا. الذي يقول إن الخطر الأساسي على العالم كله الآن هو الإسلام، هو ليس مسلم. هو ليس مسلم. والذي فطن لهذا الغرب قبل أن نفطن نحن لهذه الجزئية، دائرة المعارف البريطانية لما جت في يوم الأيام تعرف العلمانية وضعتها تحت باب الإلحاد. وضعتها تحت باب الإلحاد. لأن هؤلاء العلمانيين حقيقة وإن كانوا يعترفون بالرب ظاهرا، إنما هم يقولون أنت تخلق وليس لك الأمر، أنت تخلق وليس لك تشريع. من أجل ذلك كانت الأصول العامة لهؤلاء، الأصول العامة لهؤلاء، واحد رفض الشرائع التي أتى بها الأنبياء والمرسلين. هنشوف فيديوهات النهاردة واحد يقولك إحنا مش عايزين آيات الحدود، لأن آيات الحدود اللي ربنا وضعها في القرآن آيات وحشية. والذي شرعها هو ربنا عز وجل. هنشوف اللي بيقول إحنا مش عايزين آيات الجهاد، هنشوف كلام عجيب غريب سواء في التشريعات. عشان كده بقولك هو إحنا ليه دايما بنصنفهم في الجانب ده، واحد نظرا أنهم من أكثر الناس محاربة لشريعة الله سبحانه وتعالى، اثنين وصدق الشيخ الشعراوي رحمه الله لما كان بيقول في أحد الحوارات العلماني يموت ولا يشوفش دين. العلماني يموت ولا يشوفش دين. وعلى فكرة مش الدين أقصد بدين هنا الإسلام. العلماني زي ما هو بيحارب الإسلام هو بيحارب المسيحية برضو. يعني العلمانية هي كده كده بتحارب ده وبتحارب ده.
كما قلتم لا ديني.
لا ديني. أيا كان هذا الدين.
نعم.
ولكن في بعض الأوقات هي بتعمل حسابات سياسية. أنا ممكن النهاردة أكون مع ده علشان يبقى واقف جنبي وأكون مع ده علشان أوقف جنبي. ولكن لما بيزداد قوة هو بيفعل يعني خلاص بيشط الكل يعني. اثنين هدفهم الأساسي تحريف التاريخ وتشويه التاريخ. وهنشوف الفيديو اللي هو بيقول إحنا مش عايزين ندرس قصة عقبة بننافع لأولادنا والعياذ بالله نشر الفواحش في المجتمع عن طريق سن القوانين. أدي واحدة. اثنين عن وسائل الإعلام التي لا تكاد تفتأ أبدا أبدا في نشر والعياذ بالله مفهوم الرذيلة. وهنشوف ما يدل على ذلك.
وهذا موجود فضيلة الشيخ خلال نهار للأسف. اسمح لي أن أخرج الآن إلى هذا الفيديو نتابعه ثم نعود لفضيلتك مرة أخرى. إذن مشاهدي الكرام هي دعوة للمتابعة والمعاينة. تابعونا.
لأني عايز أسأل دكتورة منى حضرتك عضو في بيت العيلة.
هي الشرف ان نكون في بيت العيلة مع الشيخ الجليل الدكتور
احمد الطيب. بصفتك عضوة في بيت العيلة وجهة نظرك كعضو في بيت العيلة وكمصرية قبطية دور الازهر الشريف في تجديد الخطاب الديني المطلوب منه.
المطلوب منه ان ما يبقاش بس ديني رجال الدين اللي هم يغيروا الخطاب الديني. لابد من ان يكون في ناس مش عايز اقول علمانيين عشان بتزعلوا من الكلمة دي لكن الناس غير رجال دين متخصصين خبراء اساتذة جامعة برضو في مناهج التعليم. سيادة الشيخ مش لازم يكون بس الأزهر هو اللي مختص بذلك. مناهج التعليم دي بتتعلم في كل المدارس مش في الأزهر بس. فلابد ان اللي يراجعوا المناهج دي ناس متخصصين ناس خبراء في التربية والتعليم ناس أساتذة ناس مفكرين مستنيرين. ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين إن, إن, إن بس المؤسسات الدينية هي اللي تقوم بكل التغيير ده بالثورة الدينية بثورة الخطاب الديني. لا ده مش عليهم هم بس. لابد إن يكون في مساعدة من المجتمع المدني. من
إذن مشاهدي الكرام في أمر غريب وعجيب غير رجال دين هم المنوط بهم تجديد الخطاب الديني. ولا أفهم ربما عند فضيلة الشيخ جواب لكن فقط أذكركم بأننا الآن يمكنكم تتابعونا على قناة الرحمة وعلى قناة السلام الفضائية كذلك أيضا في بث مشترك لهذه الحلقة. نشكر لكم حسن التفاعل عبر خدمة البث المباشر التي تطلقها صفحة قناة السلام بالمشاركة مع قناة الرحمة الفضائية. كامل التحية لحضراتكم. فتبدأ الشيخ الدكتور المنوط بهم تجديد الخطاب الديني ليس أهل الدين وإنما ناس آخرين متخصصين. أنا لا أفهم
دي في حد ذاتها جريمة. تخيل معي النهاردة من منطلق هذا الكلام احنا محتاجين النهاردة نعمل ثورة علمية متعلقة بالطب. فاحنا هنخلي دعاة الأوقاف وأئمة الأوقاف هم اللي هيجددوا ما يتعلق بأمور الطب في الجانب الطبي الموجود في مصر. هل هذا كلام يعقل؟
لا
ده كلام لا يعقل. احنا النهاردة عايزين نعمل ثورة كبيرة جدا في مجال التخطيط الهندسي والتخطيط الزراعي. فاحنا هنجيب ان شاء الله المدرسين مثلا في المدارس علشان يقوموا بهذا التجديد. ما هذا الخبل؟ ده كلام غير عقلاني اصلا. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني انا حاب اعلق على التصريح ده بقولها احنا عايزين العلمانيين هم الذين يضعوا هذا المنهج. يا ترى ايه المنهج اللي هم عايزين يضعوه؟ طب احنا عندنا في الدين حاجة اسمها مبدأ كبير جدا اسمه العفة. العلماني ما عندوش مبدأ العفة. احنا عندنا مبدأ كبير في الدين ان والعياذ بالله ان الزواج بين الرجل والمرأة هو عنده الزواج عادي بين الرجل والمرأة والمرأة.
سنرى ذلك قريبا
حالا. طب انت النهاردة لما تيجي عندي عشان تجدد عندي هتجدد ازاي؟ انا اول حاجة هجددها اقول هنلغي كتاب الحدود تماما من الدين. اتنين هنلغي كتاب الجهاد تماما من الدين. ثلاثة هنلغي الكتاب هنلغي الكتب المتعلقة بمسألة العفة والكلام ده. أربعة حاجة مهمة جدا هنلغي كل ما يتعلق بالحجاب. هنلغي كل ما يتعلق بالحجاب.
فضيلة الشيخ خمسة على المقاطعة واسمح لي وكلامكم كله عظيم في محله إلا دعني أن أخبرك أنهم في هذه الأيام يطالبون بعملية وجود جمع بين البنات والذكور في جماعة الأزهر الشريف، وقلنا أن ذلك لو لم يحدث أو إن لم يحدث قريبا سيكون هناك شذوذ جنسي. يعني مصداقية الكلام،
هي هو ده الكلام،
أنا أسعى المقاطعة،
هي دي القصة. نعم. يعني هي القصة كلها باختصار عمليات التحرش الجنسي داخل جامعة الأزهر صفر، عمليات الزنا والفواحش داخل جامعه الازهر صفر، لان في فصل من الاولاد والبنات.
نعم.
هو النهارده لما يجي يحط لي بقى مناهج هيحط لي مناهج تقول لابد من اختلاط الاولاد
والبنات، هناك مطالبات صريحه فضيله الشيخ بهذه الايام.
نعم. يقينا. الامر الثاني، عايزين بقى نلغي الحجاب من جامعه الازهر، نشيل بقى حجاب البنات من على الرؤوس في جامعه الازهر. البنت داخله جامعه الازهر يا بنقاب يا بخمار يا بطرحه طويله شويه، لا عايزين نشيل بقى ده كمان. وبعد كده عايزين في ابواب النكاح نشيل بقى الابواب المتعلقه بالنكاح ونحط ابواب الحريات المطلقه، من اراد ان يتزوج رجل برجل فهو كما شاء، امراه بامراه كما تشاء، وده امر عايزينه يفرض فرضا. معلش انا مش عايز اتكلم، انا عايز هم يعبروا عن انفسهم. فاستاذنك.
نعم.
لو نعرض الفيديو الثالث ده وبعد كده نعلق بقى التعليق قد ايه الناس دي اصلا.
نعم.
عايزين لما يجوا يغيروا لنا بقى المناهج، هي المناهج التي تدعو الى الانحلال، تدعو الى الشذوذ.
نعم.
تدعو العياذ بالله الى الفواحش. تدعو العياذ بالله الى الفجور داخل المجتمعات تحت مسمى الحريه.
نعم. لفضيله الشيخ احمد جلال المطلب، نتابع الان مشاهدي الكرام الاكارم، ولا تعجبوا مما سيرد في طيات الفيديو.
الواقع في البلاد الاسلاميه منذ الازل ان زي ما بتقول ايناس، وفي شذوذ وفي اغتصاب وفي انحلال جنسي وفي سرقه وفي قتل وفي كل المصايب، لكن احنا كمسلمين بنحاول ايه يعني ما نبصش ونتجاهل، والحاجات دي كلها نبقى عملتها واحنا مجتمع مثالي
وما نطلعهاش.
مجتمع مثالي
ايه؟ السؤال المحدد، هل حضرتك مع ان احنا نوصل لمرحله في المجتمع انه لما يجي ابني يقول لي والله انا حابب ابن الجيران وعايز يبقى عندي بيه علاقه، انت شايفه ان انا كاب ما انزعجش وابتدي زي ما كتير بره، ممكن في اوروبا على فكره في بيقبلوه في بيقبلوش حتى في اوروبا
بيقبلوش.
يعني لغايه دلوقتي مثلا زواج الشواذ في امريكا في مشكله محكمه دستوريه وحدوته كبيره جدا، ولكن هل شايف ان احنا يوم ما نوصل في مصر او في العالم العربي ان بنتي تيجي تقول لي مثلا معجبه ببنت الجيران وعايزه ابقى عندي هي دي اللي علاقتي بيها، فاقول لها يا بنتي ربنا معاكي وربنا يسهل ويجيب لكم شقه او حاجه كده، شايفه ان دي يبقى مستوى يعني جيد من الحريه ولا ده مش جيد؟
لا، لان احنا نشأتنا وتربيتنا وديننا بيرفض ده.
تبقى انت اللي غلطان على فكره.
انا هغلط انا دي بقى، بدل ما اقسو عليها اخدها اعالجها
احاول معاها
اشوف النفسيه.
انت مش شايفه ان احنا محتاجين هذا الكم من الحريه يعني؟
نعم. لا، ما
لا لازم الحريه تبقى موجوده،
امر الحريه تبقى مطلقه.
لا لا، الحريه لازم تكون موجوده وعلى الانسان يختار الطريق اللي هو عايزه، يبقى عنده حريه الاختيار
مش حريه مطلقه.
ده اللي بتكلم فيه حضرتك، ما ده اللي بقول، هل حضرتك شايف ان احنا وصلنا في مجتمعنا العربي؟
لا ما وصلناش لسه.
لو وصلنا حضرتك تبقي تدينا درجه عاليه في الحريات، يعني ان البنت تختار انها يبقى ليها علاقه ببنت والولد ليه علاقه بولد، تبي تشوف ان ده تطور جيد للمجتمع ولا غير جيد؟
النهارده هيبقى مرفوض
بعد نطور المجتمع وبعدين نبقى نطور بقى العلاقات الجنسيه والعلاقات
هي هتتطور طبيعي
لما المجتمع يتطور، دي هتبقى حاجه طبيعيه.
طبيعيه
دلوقتي مش طبيعيه طبعا عشان مش متعودين،
انما لو تعودنا وبتاع انت بتشوف ان ده نوع من انواع الحريات الجيده بالنسبه للناس.
مش جيده، حريات جيده
ولا جيده؟ اي حاجه واختيار.
انا برضو ما حدش فيكم عايز يجاوبني اجابه واضحه.
انا بقى اجاوب
قد تكون ليا انا مش جيده، بس الواحد تاني جيده.
إيه؟
في زمن ما في الدوله الاسلاميه كان هذا شيء طبيعي جدا، وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات، وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا.
جميل. انا ما انا 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 مش مش مش, مش,
مش عايز مش عايزين يعني.
وبعدين وعدوهم في الجنه بالغلمان كمان.
جرائم عده وتدلل بالشرع، انا لا افهم والله. وبعدين نبقى نطور العلاقات الجنسيه على حسب وصف قولها، يعني الوقت يبدا بمش عارف بايه ونطور العلاقات الجنسيه. انا اسف لحديثي بالعاميه، لكن انقل لكم ما قالت الدوله الاسلاميه في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، كان في شذوذ جنس وما كانوش بيزعلوا ولا حاجه، الدنيا كانت زي الفل. وبعدين بتقول ده في الجنه كمان يطوف عليهم غلمان، يعني حتى يعني انا استعصب تعليقكم فضيله الشيخ الدكتور.
هذه العلمانيه بالوجه الاخر، العلمانيه لها وجهين، الوجه الاول هو الوجه الرافض للشرائع.
نعم.
اللي هيبان الان انه اي حاجه متعلقه بالدين هو مش عايزها. الوجه الثاني هو الوجه والعياذ بالله المتعلق بالاخلاق، وهم كما ترى هم بلا أخلاق أصلا،
فطرة إنسانية
بلا أخلاق.
نعم.
هؤلاء بلا أخلاق. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قوم لوط ما في القرآن قوم ذمهم الله عز وجل كما ذم هؤلاء
قوم لوط. نعم.
وما من عقوبة، كل أمة كان ربنا عز وجل بعقوبة بعقوبة واحدة، قوم عاد الريح، قوم ثمود الصيحة، إلا قوم لوط أخذتهم الصيحة والرجفة وامطروا حجارة من السماء وجعل الله عز وجل عالي قراهم سافلها. ده كله على ايه؟ ده كله لان هذه الجزئية جزئية في الدين عندنا محرمة. تعالوا بقى حضراتكم عشان تقولوا لنا تطوروا مناهج التعليم، حطوا لنا اصل كبير جدا من اصول الحريات اللي تجعلوا فيها الاولاد في كامل هذا الانحراف. انا عايز اقول تصريح ولازم يكون من اهم التصريحات، انا عايز اقول ان الصانع الاول للارهاب في مصر امثال هؤلاء.
حيك.
الصانع الأول للإرهاب في مصر أمثال هؤلاء. قبل ما ألوم الشاب اللي راح فجر كنيسة أنا لازم ألوم هؤلاء، لأن الشاب اللي راح فجر كنيسة النهاردة شايف دول وتطولهم على الدين، وشايف دول وتطولهم على الثوابت وتطولهم على الأخلاق ومحاولتهم إن هم نزع الصبغة الإسلامية من مصر وتحويل مصر إلى غابة.
ده عشان الشباب، ده عشان الشباب
كانت النتيجة. شاب النهاردة مش قادر النهاردة يرد، فلما يطلع يقول الرئيس كافر، المجتمع كافر، العلمانيين كافرين، والعلماء كمان كفار لأنهم ساكتين على مثل هذا الكلام، يبقى أنا قبل ما ألوم ده ألوم هذا الغثاء اللي موجود على شاشات التلفزيون اللي بينشر الرذيلة ليل نهار. عشان كده أنا دايما بقول الصانع الأول للإرهاب في مصر أمثال هؤلاء. يوم ما ظهر هؤلاء العلمانيين بوجوههم الحقيقية كانت النتيجة طعن دائم في الدين. فالولد مكبوت. أنا طبعا اللي بيفجر أو إرهاب أو غير ذلك هذا إنسان مجرم عندنا. هذا إنسان مجرم عندنا. ولكن أنا عايز أوصل بس للمسؤولين في البلد الإرهاب بيجي منين. شاب مكبوت ويشوف النهاردة الطعن في الدين والطعن في الشرائع والطعن في الدين ليل نهار بهذه الصورة، لما يروح يفجر في قناة ولا يفجر في إعلامي ولا يموت كاتب صحفي ولا يموت كذا، هم اللي بيدفعوا لهذا الأمر.
إذن هؤلاء هم من خصبوا ومهدوا الأرض للتطرف. فضيلة الشيخ أحمد جلال، الصانع الأول للإرهاب في مصر هم أمثال هؤلاء. فصل قصير نتقضاه مشاهدي الكرام الأكارم، وما زال معكم الحوار مفتوحا ومستمرا في حلقة خاصة وفي بداية سلسلة من الدفاع عن الأزهر الشريف وعن الإسلام الحنيف. أينما كنتم فلا تذهبوا بعيدا. إذن مشاهدينا الكرام مرة أخرى نجدد التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتجدد اللقاء في عمر هذه الحلقة وحلقة خاصة من حلقات برنامج الملف، لماذا الحرب على الأزهر الشريف ولماذا الحرب على الإسلام. مرة أخرى أجدد التحية بفضيلة الشيخ أحمد جلال، فضيلة الشيخ على بفضلتك.
أهلا وسهلا بك.
وأجدد التحية بالسادة المشاهدين تفاعلكم معنا بدون شك إثراء للحوار، شكرا لكم طيبة وحسن التفاعل. فضيلة الشيخ قبل الفاصل كنتم تتحدثون في نقاط هامة حول ما يسعى ويطمح ويطمع إليه هؤلاء من تغييرهم في الثوابت ونشرهم الشذوذ والاختلاط إلى غير ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هحاول النهاردة بقدر المستطاع أن أنا أكرر كتير، وأحاول بقدر المستطاع أن أنا أعيد كتير، لأن الهدف من وراء الحلقة النهاردة هو تثبيت معنى معين في قلوب وعقول الناس
ونعرف هؤلاء من هؤلاء.
بالضبط.
نعم.
المعنى الأولاني أن العلمانية دي حركة، الهدف الأساسي من ورائها كما ذكر مؤسس هذه الحركة هي نقل الناس من الدين إلى اللادين، وهي حركة مؤسسة على نقل الناس من الآخرة إلى الدنيا.
نعم.
بدل ما يكون الإنسان حريص على تعمير الدنيا والآخرة، لا انسى الآخرة تماما، خليك دايما على الدنيا.
نعم.
مش عايزهم أبدا أي حد من المشاهدين ينسى هذا الكلام.
نعم.
الأمر الثاني، مشكلتنا مع العلمانيين أو مشكلة العلمانيين مع الدين.
نعم.
أنهم يرون أن المشكلة الأساسية أمام ربط الناس بالعلمانية هو الإسلام.
نعم.
فهم يرون الإسلام هو الخطر الأكبر على العالم كله،
كما جاء على ألسنتهم،
كما جاء على لسان سيد القمني الذي قال صراحة أن الخطر الأساسي على العالم كله الآن
الإسلام.
هو الإسلام. وقال أنا ما عنديش أي مشكلة أن أنا أجيب قوات أممية من أجل أن هي تفرض هذا المنهج على الناس فرضا. قوات أممية، طب إحنا إزاي تقول هذا الكلام ده، دي خيانة خيانة. ولكن أنا دايما بقول تصريح مهم جدا، ولاء العلماني ليس لبلده ولا لوطنه، إنما ولاء العلماني لمنهجه الذي يحيا به. أيا كان بقى المنهج ده يطبق فين، هو ولاء لهذا المنهج. الأهداف الأساسية للعلمانيين في مصر هدم كل المؤسسات الدينية، وده لن يكون إلا من أجل تنفيذ المخطط الأساسي لهم.
نعم.
إيه المخطط الأساسي لهم؟ واحد، نشر الفوضى والإباحية. وأظن الفيديو اللي اتعرض الآن
كلام واضح جدا،
كلام واضح وصريح. بس في شوية لف ودوران، بس هي دي الحقيقة التي عليها هؤلاء.
نعم.
نشر الفوضى والإباحية.
نعم.
طيب النهاردة لا يستطيع واحد من دول يجهر بهذا الكلام علنا، لأن الأزهر يقف. إذن لابد، طب أنا ممكن أقف، يعني أي حد ممكن يقف، أنت مش أزهري تتكلم ليه؟ إحنا عايزين اللي يتكلم هو الأزهر بس. طيب الأزهر لما بدأ يتكلم، ده الأزهر ده إرهابي وبيفرخ إرهابيين، والأزهر ده مأوى للتكفيريين ومأوى مش عارف لإيه، كل ده علشان إذا سقط الأزهر تكون النتيجة المباشرة إن أنا النهاردة لما أفرض هذه العلمانية فكرا أمام الناس كلها، لا أجد من ينكر علي أو من يصحح للناس هذا التصور الخاطئ اللي العلماني بينشره على الناس.
نعم.
يبقى الجزئية الأولانية نشر الفوضى والإباحية، وده بيستغلوا فيه عدة طرق. الطريق الأول مجموعة من الكتاب الصحفيين زي اللي كانوا قاعدين الآن، يعني الثلاثة اللي كانوا قاعدين الآن، الثلاثة اللي كانوا قاعدين الآن هم ثلاثة كل واحد منهم مسك مجال. كان الأول منهم هو أقبال بركة، وهي معروفة مشهورة في، هي ضمن الحلقات الأساسية في سلسلة نشر الفوضى والإباحية عن طريق مقالاتها التي يعني كثيرة جدا جدا جدا، عشرات المقالات ومئات المقالات. هي قالت أنا هفضل عايشة طول حياتي من أجل الحجاب، مش من باب دعوة البنات للحجاب، من باب محاربة الحجاب وقول بأن الحجاب ليس من الدين، ليس من الدين. وهي دي قضيتها الأساسية اللي عايشة من أجلها. نقطة تانية مهمة جدا جدا جدا، ان احنا هنتبنى كل حد يمشي معانا في نفس هذا الاطار. هيتبنوا مثلا اللي يطلع يقول احنا هنعمل مليونية للحجاب او حرق الحجاب، لابد ان البنت يكون عندها حرية في نزع الحجاب. هي المسألة برضو مش مسألة حجاب، ده هي خطوة من الخطوات. بعد ما ناخد خطوة الحجاب والبنت تقلع، يبقى خلاص عندنا خطوة تانية بقى، هي خطوة ايه؟ مفيش اي مشكلة خلاص بإقامة
وده علاقات. وده كان واضح فضلت الشيخ في الفيديو الأخير مراحل، ثم الكلام صرحوا به تماما
يقينا.
نعم.
مفيش عندنا اي مشكلة خالص، وده يمكن عندنا مش مقبول شوية بس بكرة هيبقى مقبول. والسؤال اللي بيطرح نفسه،
نعم،
الفيديو ده لما اتعرض محدش خد باله من كلمة ان ده مش مقبول حاليا بس بكرة هيبقى مقبول
حقيقي.
كيف سيكون مقبول؟ يعني أنا النهاردة الشعب المصري والعياذ بالله الشذوذ ده عنده شيء عظيم جدا، خطير جدا، ما ينفعش حد أصلا يفكر يتكلم فيه. ده حتى الكلمة قلة أدب. طب هو هما بيقولوا النهاردة إن ده مش مقبول الآن عند الشعب المصري، ولكن بكرة هيبقى مقبول. بكرة هيبقى مقبول إزاي؟ هي الخطوات بقى. الخطوة الأولانية نزع الحجاب، الخطوة الثانية بعد خطوة نزع الحجاب إقامة العلاقات عن طريق الدعوة الدائمة المستمرة للاختلاط بين الأولاد وبين البنات. ودي أنا عملت لها حوالي 16 حلقة،
وهذا جاء صريحا في مطالبتهم الأخيرة فيما يتعلق بالأزهر الشريف.
جميل، لأن الأزهر هو الجماعة المفصولة بين أولاد وبين البنات.
نعم.
الثلاثة ثم بعد ذلك بقى إطلاق الحريات. إناس الدغيري اللي كانت قاعدة معاهم سألوها سؤال واضح جدا، أنت مع وجود علاقات بين الولد والبنت قبل الزواج، علاقة يعني زنا والعياذ بالله؟ قالت ده لابد أن يكون متاح، وأنا أرى أن ده أمر عادي جدا 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 قبل الزواج. شفت، هي المسألة بدأت من حجاب ووصلت في النهاية لإيه؟ هي دي مشكلة الفكر العلماني الذي سيتصدى لهذا هو الأزهر. فكانت النتيجة لابد من هدم الأزهر، علشان لما يطرح هؤلاء العلمانيون هذا الفكر القبيح القميء الذي يدعو إلى الفوضى والإباحية، لا يجد هناك أحد يرد على هذا الكلام.
ولن يهدم الأزهر بمشيئة الله
إن شاء الله. الأزهر، الأزهر نعم، صامد بإذن الله عز وجل، وسيبقى قائم بإذن الله عز وجل. ده الأمر الأول.
نعم.
جزئية ثانية هي جزئية اللي دايما واقفة غصة في حل العلمانيين، هو وجود التشريعات اللي الشرع وضعها للحدود اللي موجودة الآن، أو للعقوبات أو الجرائم اللي ممكن تحدث في المجتمع.
نعم.
العلماني هو زي ما الشيخ الشعراوي قال، يموت ولا يشوف شيء. فبتكون نتيجة عند العلماني انه هو مش عايز وجود حدود. ويصف ايات القرآن بانها ايات وحشية. ويصف الحدود الى ربنا سبحانه وتعالى وصفها في القرآن وهو قائل سبحانه وتعالى
نافع مع الطبع الانسانية.
جميل. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هم قالوا الحدود دي احنا مش عايزينها، ارميها. ارميها لان هي حدود وحشية، حدود وحشية لا تتناسب معنا. ولكن ده كان تاريخ، تاريخ يعني غير مقبول الآن. الكلمة اللي هم بيحاولوا يروجوا لها الآن إن الدين ده تاريخ والتاريخ ده قديم مش عايزين نستفيد به. فالجزئية الثانية جزئية التشريعات. الأزهر بفضل الله سواء المذاهب الفقهية اللي بتدرس في الأزهر أو المناهج بتدرس في الأزهر، الولد النهاردة بيبدأ أول أعدادي بيبدأ يقرأ في في فيما فيما يتعلق بالفقه
في كتاب الطهارة، خاصة فيما يتعلق بالفقه. أنا أتحدى فضيلة الشيخ إن كان هؤلاء يعرفون ولو شيء قليل أو يسير.
واحد منهم بيقول الأداب المتعلقة بالحجر في باب الاستنجاء، والحجر هنا كلمة الحجر، الحجر في الاستنجاء، يقول لك الحجر، فهو لا يعرف أصلا قراءة الكتاب وبينتقد، لا يعرف أصلا القراءة وينتقد. تيجي بعد كده جزئية تانية مهمة جدا هي جزئية التشريعات. هو مش عايز تشريعات، وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون.
نعم.
وبعد كده ربنا قال لنا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. المشكلة كلها أن وجود المرض عندهم يدفعهم دفع لرد كل التشريعات المتعلقة بالدين.
لا مرة جملة هذه أخرى
تاني. وجود هذا المرض في القلب يأبى وجود هذه التشريعات التي يضعها الشرع. ليه؟ لأن التشريعات التي وضعها الشرع إنما وضعت من باب حفظ القلوب.
السلام.
قال الله عز وجل فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
يا السلام.
تشريعات الإسلام قائمة على قضية حفظ القلوب من شبهاتها وشهواتها.
نعم.
هؤلاء مرضى القلوب.
نعم.
وزي ما المريض بيبقى كاره الدواء، هكذا أيضا مريض الشبهات زي العلماني هو نعم. كاره أصلا للشريعة.
نعم.
كاره أصلا للشريعة وكاره لهذا الدواء أصلا.
نعم.
الذي أنزله الله سبحانه وتعالى.
نعم.
العلماني يبغض تماما التشريع.
نعم.
علشان كده تلاقيه دايما عمال ينقض التشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها.
نعم.
أو يلجأ في كتير من الأوقات إلى تحريف الآيات وتحريف الكلم عن مواضعه. ليه؟ علشان يتناسب هذا الأمر معه. أضرب لحضرتك مثال.
تفضل.
الشرع من ضمن الأمور اللي وضعها من باب حفظ القلوب المنع منع الاختلاط.
نعم.
فتجد العلماني مثلا علشان يبرر قضية الاختلاط يستدل لك مثلا بحديث أن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت خدم سوق عائشة وأم طلحة وأم سليم في غزوة أحد. قال لك أدي دليل إن كان أنس موجود مع السيدة عائشة وموجود مع أم سليم. العلماني جاهل مش فاهم، تعالى ايه العلاقة، الحديث ده انت جايبه ليه؟ قال لك ده دلالة على جواز وجود الاختلاط. ادي انس كان مع مين؟ كان مع
امنا عائشة،
السيدة عائشة وام سليم. فكانت النتيجة انك لما تيجي تدور النهاردة في صلب الحديث تلاقي ان ام سليم هي ام انس.
نعم.
واحد قاعد مع والدته.
نعم.
والسيدة عائشة رضي الله عنه عنها ايضا امه.
نعم.
واحد قاعد مع امه.
نعم.
الامر الثاني ان انس في هذا الوقت كان لا يتجاوز من السن 10 سنوات،
يعني كان
يوم ما النبي وصل للمدينه كان عنده 7 سنين.
نعم.
غزوه احد كانت سنه 3.
نعم.
تقريبا
اعتقد
3 هجريه.
نعم.
كانت النتيجه انه كان عنده 10 سنوات، 9 سنين ونص، 10 سنين.
نعم.
ادي 10 سنين. يقول لك هذا دلاله على جواز الاختلاط. يقول لك حديث اخر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي سويا. جميل. ويحط لك الباب اللي بوابه البخاري. انما الحديث اللي تحت أن النبي كان يغتسل مع عائشة تختلط أيديهما في الإناء، هي تقول دع هذه وهو يقول دعي هذه، ده بين الزوج وزوجته. فكانت النتيجة أن النهاردة التشريع اللي الشرع وضعه في مسألة الاختلاط هو لما بيجي يقرأ النصوص نظرا لجهله يحرف هذه النصوص علشان تتناسب مع
بما يتوافق مع هواه.
بما يتوافق مع هواه. كذلك أيضا فيما يتعلق مثلا بالشهادة وفيما يتعلق بمسائل الحدود وفيما يتعلق بمسائل الجهاد، كل ده بيجي يعمل ايه؟ هو بيحاول يشوه الصورة الكاملة بتاعة المسلمين.
نعم.
من خلال الطعن في التشريعات. وصدق بعض اهل العلم لما قالوا اذا وجدت في يوم من الايام، ده كان 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 زمان يعني.
نعم.
المنافق زمان او الزندق زمان بيقول شمس الاسلام الامام السرخسي رحمه الله اذا وجدت الرجل يطعن في الصحابة والتابعين فاعلم انه زنديق، لانه اراد شريعتنا، لان الشريعة ما وصلت الا من خلال هؤلاء.
نعم.
لا ده هو النهاردة مش بيطعن في اللي حامل، ده هو بيطعن في الشريعة ذات نفسها.
نعم.
بيطعن في الشريعة ذات نفسها، بيطعن في الدين ذات نفسه.
نعم.
لو جينا شفنا الفيديو بتاع ابراهيم عيسى برضو.
نعم.
هي القضية عندنا النهاردة اصبحت قضية متعلقة بالتشريع
وبكشف هؤلاء وما يريدون أن يطمحون إليه.
ودايما دايما بقول حضرتك المسألة بتظهر أو من خلال كلماتهم هم.
نعم.
مش كلمتنا احنا.
نعم. إذا نتابع فضيلة الشيخ كلماتهم هم وليست كلمتنا نحن حتى يكون المشاهد أنت الحكم. إذا لا تعجب بما ستسمعه الآن، لكنها حقيقة مرة ممن تشهدق وتفيهقوا وتحدثوا عن إبراهيم عيسى باعتباره صاحب فكر للأسف. تابعوا هذا الكلام.
طيب من المؤكد إذا احتكمت إلى ضميرك أو حاكمت بضميرك آخرين في الوضع المصري على منين بيجي الإرهاب ومن أين تصنع هذه العقلية التكفيرية الإرهابية، فلا يمكن إلا أنك تشير بقوة إلى فشل الأزهر في مواجهة الظاهرة الإرهابية على مستوى الأفكار والآراء والخطاب الديني. الأكثر من كده سوءا وإساءة إلى مصر وأزهرها أنه يشارك في صناعة العقلية التكفيرية، والأسوأ من هذا أمرا أنه يدعي أنه بيجدد الخطاب أو بيدعي أنه بيطور مناهج الأزهر، وهي خدعة كبرى ووهم مطلق وتدليس كامل. ولاة الأمر في مصر يحبون جدا أن يخدعهم الأزهر أو موظفوا الأزهر بكلام لغو عن تطوير المناهج، وهو محض لغو وإلهاء، مش لغو بقى وإلهاء.
الفيديو 14 دقيقة. كما تابعنا مشاهدي الكرام جزء من هذا الفيديو الطويل، هو عمر الفيديو في الحقيقة أكثر من 14 دقيقة، لكن مراعاة لوقت الحلقة أخذنا هذا الجزء اليسير وليس اجتزاء للنص، الجمل وافية كما يراها السادة المشاهدون. أستاذ إبراهيم عيسى في فترة من الفترات الجميع تابعه كصاحب فكر فيما يتعلق بالنواحي السياسية بالثقافة إلى غير ذلك، لكن دائما في إطار الإيمان بتخصص، هل هذا من تخصصه أن يقول أنه الأزهر أو الأزهر فشل أو فشلا زريعا في ما قام به من نشر وترويج للإرهاب؟ ألم يكن هذا هو الأزهر الذي قالوا عنه قديما أنه الوسطية والاعتدال إلى غير ذلك، وأن مناهج الأزهر هي مجرد زرع لعمليات الإلهاء وتغييب عقول الشباب؟ لا أفهم، فضل الشيخ.
هي مسألة مصالح مفاسد. أنا الفيديو ده كنت عايز بس ياريت لو يدوروا على الجزء أنا كنت مأكد عليه.
نعم.
هو الجزء المتعلق بكلامه عن قضايا الحدود الموجودة في كتب التشريع. نعم. وكتب الفقه.
نعم.
قضايا الحدود إبراهيم عيسى بيتكلم عنها أن الحدود دي حدود وحشية، حدود إجرامية، حدود لا تتناسب مع زمنينا هذا، وان هذه الحدود لابد ان هي تلغى. والتكفير النهارده اللي بيكفر ده هو بيكفر عشان قرأ كتاب الحدود في الشريعه الاسلاميه. طب انا عايز اسال سؤال، سيبنا خالص من منهج الازهر اللي اتكلم على كتاب الحدود، وسيبك تماما من كتب الفقه اللي اتكلمت عن كتاب الحدود.
نعم.
تعال نتكلم النهارده عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في شان الزانيه والزاني ان يجلد كل واحد منهم 100 جلده، وقال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله.
نعم.
وقال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف.
نعم.
انا النهارده سيبك بقى من منهج الازهر، انت بتتكلم النهارده عن قضايا الحدود، هل النهارده قلت ان الكتب دي، انا عايز بس المشاهدين ياخدوا بالهم من الكلام ده. هو بيقول ان الكتب دي لان هي بتدرس الايات دي والحاجات دي هي كتب بتصنع ارهابي. طيب الكتب دي نقل الايات دي من القران، الوضع ايه؟ الوضع ايه
اذا نطعنا في الدين
نفسه، الكلام نفسه في القران نفسه، في كلام الله سبحانه وتعالى نفسه. وهو ده المعنى الاساسي اللي هم عايزين يوصلوا له، ان الدين هو مصدر للعنف ومصدر الارهاب. طب احنا بقى عشان نشيل العنف ونشيل الارهاب تماما من الواقع نعمل ايه؟ خد الدين ده ارميه بقى، احنا مش محتاجينه، احنا مش عايزينه. هذا ما يريده هؤلاء، هذا ما يريده هؤلاء. كل شيء متعلق بالدين لابد من قطع الصله التامه به.
نعم.
وده اللي فعله المستشرقون. المستشرقون لما جم علشان يدرسوا التاريخ الإسلامي هنا أو الوضع الإسلامي هنا كان هدفهم الأساسي حاجة واحدة، إلهاء المسلمين عن الدين بثقافات أخرى. وده المعنى الذي يريده العلمانيون الآن، إحنا عايزين نحيد الدين تماما برجالاته بمؤسساته بمناهجه بكتبه بعيدا عن حياة الناس لنوجد للناس البديل. وهي دي باختصار الفكرة بتاعت العلمانيين. العلمانيين النهاردة علشان يأسس الفكرة بتاعته لابد من هدم كل الأفكار المحيطة به. وعلى رأس هذه الأفكار طبعا مش عارف أقول أفكار، على رأس هذه المناهج هو المنهج الإسلامي اللي بيتبنى الأزهر. إذا هدمنا الأزهر أصبح من السهل اليسير علي أن أنا أحط المنهج بتاعي وأفرش فرشة كويسة للمجتمع، فالمجتمع يتقبل هذا المنهج.
نعم، فضيلة الشيخ اسمح لي أصلا أيضا بفيديو آخر نتابعه الآن ثم نعود لفضيلتك مرة أخرى. أشكر للسادة المشاهدين التفاعل الطيب عبر السوشيال ميديا فيما يتعلق بالبث أو بخدمة البث المباشر التي نطلقها مع حضراتكم. شكرا لكم. لا مانع أبدا من إبداء رأيكم ضمن التعليقات الموجودة حول هذه القضية وحول هذه الهجمة الشرسة على ثوابت الدين وعلى الإسلام الحنيف. كامل التحايا إليكم. نتابع الآن.
يعني كل الناس اللي قاعده في الله بس حرب بس حرب مش هتلاقي حزنها، ازاي النهارده طلعت حرب؟ لابد ان يدرس في المدارس الثانويه والابتدائيه، ليس فقط موضوع القراءه ويتلغي، ولكن مسيره وسيره ولدت فكره غيرت دوله. يعني انا في الحقيقه يعني مش متخصص، وحديثي حديث انطباعي، قد يختلف معه الكثيرون ويتفق معه القليلون، ولكن هو حديث من القلب. ورحب بكم في جامعة القاهرة، واهلا بكم جامعة الشعب، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نفتح بوابة للتعامل مع كل الموجودين في
إذن عدنا إليكم مشاهدينا الكرام. مجدًا يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشة من الآن في عمر هذا الحلقة، في عمر هذه الحلقة الأخيرة في العمر الثاني من هذه الحلقة. نسعد بتلقي اتصالاتكم، تفاعلكم معنا إثراء للحوار. فضيلة الشيخ، هذا الفيديو ورد للدكتور جابر نصار، ذكر فيه أشياء، ما تعليقكم؟
هنا ده جزء ثالث من الأجزاء بتاعت الخطة الكبيرة بتاعت العلمانيين. بعد ما هنتكلم عن أن الإسلام هو الخطر الأساسي، فالإسلام ده قائم على عدة أصول. الأصل الأول الأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام، فإحنا لازم نضربها علشان نقدر ننشر الإباحية والفوضى الجنسية في المجتمع. اثنين الحدود والتشريعات، فإحنا دايما لازم نضرب الحدود والتشريعات والشرائع اللي الإسلام جاء بيها علشان نقدر نحط إحنا التشريعات بتاعتنا التي تتناسب مع هذا المنهج الخبيث. ثلاثة الجانب التاريخي بقى. ودي جزئية ثالثة داخل الحرب بيننا وبين العلمانيين. الجانب التاريخي، تشويه دايما التاريخ الإسلامي. وإظهار دايما أبطال التاريخ الإسلامي على أنهم مجموعة من الفوضويين، مجموعة من المخربين. عقبة بن نافع اللي عاش طول حياته للإسلام
الله
مجاهدا من أجل نشر هذا الدين وفتح البلاد وإدخال العباد لدين الله سبحانه وتعالى، القصة بتاعته التي تدرس للطلبة المصريين من عشرات السنين،
جاءت مهاجماته
كثيرا بمجرد ما تمكن العلمانيين النهاردة من أماكن معينة في الدولة. النهاردة أصبح عقبة بن نافع إرهابي من ضمن الإرهابيين.
ومنذ سنوات الأمانة فضيلة الشيخ أن مهاجمات سيدنا عقبة بن نافع كانت في جورنال المقال الخاص برئيس تحرير الأستاذ إبراهيم عيسى.
ده جانب. المسألة برضو الآن مش مسألة عقبة بن نافع عنواء إرهابي ونشر إرهاب، لا، ده المسألة النهاردة بتاريخ صورة الإسلام كله. ليه؟ أنا عايز أهدم بناء كبير النهاردة، أنا هدم كل الأعمدة المتعلقة به. على رأس الأعمدة المتعلقة بهذا البناء
نعرخ الأعمدة المتعلقة بهذا البناء التاريخ. لكن اسمح لنا أن أذهب إلى المملكة الأردنية لهاشمية أبو عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أبو عمر.
بارك في الله فيك أستاذ محمد، وبارك الله فيك أحمد جلال، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يريدكم توفيقا. الله أظهر قلعة العلم والعلماء.
نعم.
ويظل الأظهر شامخا عاليا مرتفعا ولن يضره أحد بإذن الله.
نعم.
والله لا يعرف قيمة الأظهر إلا أن سافر إلى الخارج. إذا سألت عن فلان يقول لك درس عندكم في مصر، درس في أي مؤسسة في مصر، يقول لك درست في الأظهر. فإذا الأظهر عريق وسيظل الأظهر عميق. وأقول لهذا الذي يقول على الأظهر فاشل، هو الذي هو الأفشل أهل الأرض. من قال على الأظهر فاشل هو أفشل أهل الأرض.
نعم.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتي إليك من أعماق قلب وجداني وإلى شعب الأردن الطيب المبارك. سيظل الأزهر شامخا ولا يضره أحد، ومن قال عنه فاشل فهو أفشل أهل الأرض. ضمن ما جاء في كلامكم الطيب. شكرا لكم يا أبو عمر. أعود إليك فضيلة الشيخ.
يبقى إذن الأعمدة الأساسية الأعمدة الأساسية هي الأخلاق، وهم يسعون دائما إلى الفوضى الأخلاقية، الفوضى اللا أخلاقية داخل المجتمعات، نشر الانحلال، الفواحش. العمود الثاني هو عمود التشريعات، وبيسعى دائما إلى الطعن في التشريعات، هو لما بيطعن في حكم معين هو طعن في الله سبحانه وتعالى، إن الله هو ذا الذي أنزل هذا الحكم. الجزئية الثالثة، ودي جزئية في غاية الأهمية، هي الجزئية المتعلقة بالتاريخ. عمد الإعلاميين العلمانيين على مدار السنوات الطويلة لمن قرأ الكتب الخاصة بهم إلى تشويه رجالات الإسلام الأوائل، شوهوا العصور الذهبية للإسلام اللي كان الإسلام فيها في كامل قوته، شوهوها وغيروها. تطولوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتطولوا على الصحابة رضوان الله عليهم، وصفوهم إنهم كانوا مجموعة من الأعراب ومن البدو، يرون إن الفتح الإسلامي لمصر إن ده احتلال، زي ما قال سيد القمني وزي ما قال غيره. إن فتح الإسلامي لمصر ده كان احتلال لأرض مصر. هم يرون إن الرجالات الذين حملوا هذا الدين هم مجرد مجموعة من الإرهابيين نشروا الإسلام في كل مكان. لا فارق إذن بين هؤلاء العلمانيين الموجودين في مصر وبين المستشرقين الذين يقولون أو يطعنون دائما في الإسلام ويطعنون دائما في الدين، هم يرددون بالضبط نفس الكلمات التي قيلت.
إذا كان الطعن فضيلة الشيخ قد طال حتى السادة الصحابة الكبار الذين نقلوا إلينا الدين، فأين يقف؟
والله أنا أقول لك الأمر أعظم من ذلك. حركة علمانية بلا حدود لما جت في مصر وعملت لقاءات هنا، كان من ضمن لقاءاتها حد كان عامل لقاء ولو أنا مش عايز أقول الاسم طبعا، ولو يعني ندوات كتيرة ومشهورة والكلام ده، طلع من ضمن النظرات بيقول أن الفاشية الإسلامية إنما ظهرت في العالم بفتح مكة. الفاشية الإسلامية ظهرت بفتح مكة، فده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي المشكلة دايما عند العلمانيين. مشكلتنا مع العلمانيين هي مشكلة في التصور لهذا الدين. هو يرى أن الدين ده أصلا أصل إرهاب، يرى أن الدين ده أصلا والعياذ بالله خطر على العالم كله، فهو بيسعى دائما لهدم هذا الدين. فكان من ضمن السلسلة أو من ضمن الأعمدة اللي عايز يسقطها تماما عشان يسقط البناء ما يتعلق بالتاريخ، هيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم. هيطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، هيطعن في رجال زي ما احنا شفنا الآن. احنا مش عايزين قصة عقبة بن نافع تدرس لأنه كان إرهابي من ضمن الإرهابيين. عقبة بن نافع التابعي الجليل اللي فتح البلاد وأدخل العباد في دين الله سبحانه وتعالى بقى إرهابي عند هؤلاء. هم يريدون الآن هدم القدوات علشان ما يبقاش للمسلمين قدوة، هي دي الجزئية الأهم الأساسية عند هؤلاء. هم عايزين يريدون تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه وتصوير العصور الذهبية في الإسلام أنها كانت مجرد عصور همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصية. زي أحمد عبد ماهر تقريبا، ولا أحمد عبد مش عارف إيه، لما طلع يقول طلع بيقول إن الليل الفتح الإسلامي كان طالع الأندلس منزلش تحت أفريقيا، أصل هم كانوا فوق النساء فوق جمال في أفريقيا، كانوا في أوروبا النساء كانوا جمال،
وتتحرك منابر الإعلام والقنوات الفضائية.
مع إن هذا الجاهل لو يعرف إن الفتح الإسلامي فتح أفريقيا كلها ووصل إلى الغرب الأفريقي كله، ثم بعد ذلك صعد إلى 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 الشمال إلى جهة أوروبا. أمر عجيب، يعني أمر عجيب لصالح من تشويه رجال الدين، صالح من تشويه تاريخ المسلمين. هارون الرشيد مثلا، من يقرأ في تاريخه يعلم أنه رجل متسننا محب للعلماء ومحب للدين. هذا الرجل الذي كان يجاهد في سبيل الله عاما ثم بعد ذلك ويحج عاما، هذا الرجل الذي امتدت الفتوحات الإسلامية في وطنه في زمنه إلى مسافات بعيدة جدا وبلاد كثيرة جدا، هم النهاردة لما صوروه في صورة رجل المليء العظيم البطن اللي قاعد للطعام والشراب وحواليه الجواري والمعاصي والذنوب. ده لصالح من؟
وآخر أقاموا حوله مسلسلا وقالوا عنه مسلسل حريم السلطان تحديدا مثلاً. نعم، وكان من أعظم السلاطين في تاريخ الوطن الإسلامي.
من تشويه هذا التاريخ بهذه الصورة؟ هو لصالح خدمة الفكرة. الفكرة التي يسعى إليها العلمانيون في مصر هي هدم ما يتعلق بأعمدة الدين، فيسقط البناء، فيبقى سهل علينا جدا إن احنا نحط بعد ذلك بقى المنهج بتاعنا. إذا كان هذا الدين فاشل في كل مراحل حياته منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، إذن إحنا لسنا في حاجة إلى هذا الدين. تعالوا بقى نحط المنهج الذي هو من وضع البشر ومن صنع البشر علشان الناس تقتدي به. دي كانت الجزئية الثالثة اللي هي المشكلة الكبيرة. بعد مسألة الأخلاق، بعد نشر الفوضى والإباحية بعد مسألة التشريعات.
نعم.
بعد مسألة التشريعات.
إذن العلوم الكافة، الشريعة، اللغة، التاريخ، الدين ككل، كما أشرتم في صدارة هذا اللقاء، هذا قصدهم وجهدهم الجاهد لإزالة كل هذا.
يقين.
أليس كذلك؟
بلى.
فضيلة الشيخ، اسمح لي أن أخرج أيضا لهذا الفيديو فنتابعه ثم نعود لفضيلتك مرة أخرى. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن التفاعل الطيب وسأعرض جانبا من تعليقاتكم بعد العودة. تفضل.
هل هناك بالفعل، هل هناك بالفعل ثعبان أقرع أو بشعر في القبر؟ جات منين حكاية عذاب القبر؟ علشان الناس ترتدع لابد لها من وعيد وتهديد، ولكي يطيع المسلم لابد من ترهيبه. والقرآن الكريم قال في آيات جهنم ووعيد جهنم والعياذ بالله للمخالفين العصاة للمجرمين، ها؟ لكن يبدو ان ده ما لباش شغف الذين يريدون تخويف الناس، فزادوا فيها بقى وعملوا حكاية عذاب القبر. وبدأت قصص الثعبان الأقرع ده موجود في التراث اليهودي وموجود في التراث المصري الفرعوني بالمناسبة، هو كده الثعبان الأقرع بنفسه شخصيا يعني. طيب ده عشان ايه؟ عشان تخافوا. والله المعنى، الغرض، الهدف نبيل، عشان الناس تعمل بكلام ربنا، وعشان الناس ترتدع، وعشان الناس تطيع، فنخوفها لا بأس. وإذا كان ده هيخوف ناس فيخليهم أكثر قربة إلى الله وأكثر طاعة له لا بأس، ماشي.
يعني ده مش في القرآن؟
آه. عشان بقى الرد ده، السؤال ده، كان لابد إنه القصص دي تلاقي لها ظهر، ظهر من القرآن ومن السنة، علشان يقولوا ان دي حاجات حقيقية وانه فعلا في عذاب القبر. وعشان كده لازم نسأل نفسنا سؤال، هو لو ربنا عايز يقول لنا ان في عذاب القبر مش كان قال لنا؟ يعني قال لنا جهنم، فما قالناش عذاب القبر. وبيني وبينكم برضو، عذاب جهنم وبئس المصير، ربنا يعني ينجينا كلنا منها ومن نارها، مش كافي للردع عشان عذاب قبر. يعني اذا لم تردعه جهنم هيرضع عذاب قبر؟
لا طبعا.
لكن تعالى برضو قبل ما اقول لكم هم قالوا ايه، تعالوا نسأل سؤال عقلاني جدا للكلام عن في عذاب قبر ولا لا. اللي انا بقول انه مفيش عذاب قبر ده مش كلام انا وبس، مش كلام انا اللي هو ألهمت به، ده كلام الأئمة والفقهاء، كلام الإمام ابن حزم أحد أهم الفقهاء في التاريخ الإسلامي، كلام كثير من المعتزلة، فرقة إسلامية محترمة ومشغلة مخها طول الوقت.
إذن أستاذ إبراهيم عيسى يرى أنه ما فيش عذاب قبر، قالها واضحة وصريحة، ما فيش عذاب قبر. شكرا أحمد شعبان كتب يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فوالله الذي لا إله إلا هو هؤلاء أضل من حمير أهليهم، كذا كتب الروايبضة، لا علم لهم لا بالكتاب ولا بالسنة، والأزهر باق إن شاء الله مما رغم حقد الحاقدين. شكرا كذلك ليحيى ومحمد جاد وسدرة المنتهى وخالد وأبو عمر وحمزة ومحمد عبد الحفيظ وحبيبة الرحمن وبلال سعيد والحسين أبو مصعب والأستاذ عبد الحليم سليم وكثير ممن علقوا لنا إليهم كامل التحية والشكر موصول إليهم دائما. ما فيش عذاب قبر هكذا يقول.
ده الجانب الرابع. ده الجانب الرابع من الخطة. احنا اتكلمنا عن الاخلاق وعايزين ينشروا الفوضى والإباحية.
نعم.
اتكلمنا عن التشريعات، واتكلمنا في الجزئية الاخيرة عن مسألة التاريخ، ويبقى الجانب الرابع والاهم وهو جانب العقائد.
نعم.
العقائد العلمانيين علشان يجعلوا العقيدة الأساسية في قلوب الناس هي العقيدة العلمانية.
نعم.
كان لابد من هدم العقائد المتعلقة بالمسلمين.
نعم.
على رأس طبعا هذه العقائد وما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر.
نعم.
كان من عجيب الأمور إن أنا بعد ما شفت الفيديو ده وهو بيقول في الآخر إن أنا مش أنا اللي قلت كده، ده ابن حزم هو اللي قال كده. ابن حزم رحمه الله قال عكس كلامه تماما.
نعم.
لما رجعت لكتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، فأنا فوجئت أن ابن حزم بيهاجم من ينكر عذاب القبر ويذكر أدلة بالعشرات على إثبات عذاب القبر من الكتاب والسنة.
نعم.
وهذه عادة دائما هؤلاء في الكتب. هدم العقائد بقى، هدم العقائد بيبدأ من هنا. بيبدأ من هنا، بيبدأ بترك الإيمان باليوم الآخر. كل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فلا بد من هدمه. فينكروا الشفاعة، وينكروا عذاب القبر ونعيم القبر، وينكروا رؤية ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، وينكروا الميزان، وينكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ده الجانب الأخير بقى من الجوانب المتعلق بالمنهج العلماني، هو هدم العقائد عند الناس. جانب كعذاب القبر أو نعيم القبر اللي هما بيقول لك هو ما فيش عليه آيات من القرآن. طب أين هو من قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، دلوقت اليوم تجزون عذاب الهون.
السلام.
اليوم يعني دلوقت. أين هم من قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الإمام الرازي رحمه الله بيعلق على هذه الآية فبيقول وهذه الآية فيها دليل على ما تمسك به أهل السنة من إثبات عذاب القبر. وذلك من وجهين. الوجه الأول فاء، الفاء دي اللي تدل على الإيه؟ السرعة، بمجرد مغارق أدخل. الأمر الثاني استخدام الفعل باللفظ الماضي أدخلوا. أدخلوا هذا دليل على الدخول. أين هم من قول الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. سنعذبهم مرتين، اتفق أهل التفسير فيما بينهم إن إحدى المرتين هي عذاب القبر. أين هم من قول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون وهذا العذاب. أين هم من قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وفسر النبي بنفسه الآية، النبي هو اللي فسرها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في المؤمن إذا وضع في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيثبته الله عز وجل بالقول الثابت.
نعم.
هذه الآيات وغيرها من الآيات أين هم منها؟ لا هم مش هنا خالص. طب أين أنتم من قول ابن عباس رضي الله عنه كان النبي يعلمنا هذا الدعاء كي يعلمنا السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أين أنت من هذا الكلام؟ أين أنت من الحديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنعيم وبالعذاب؟ هي القضية كلها، هل معقول أنت ما عندكش أصول البحث العلمي إن أبدأ بتتكلم عن مسألة من المسائل الشرعية أو المسائل الاعتقادية الخاصة بالناس، إنك تدور على الأدلة؟
أسف إن التذكير سنعذبهم مرتين ثم يردون
إلى العذاب العظيم. العذاب العظيم.
نعم. كما قلت.
فهل يا ترى، هل يا ترى انت ما عندكش في البحث العلمي كل هذه الادله؟ هو ما عندوش، او هو عنده ولكن بينكر كل هذه الامور. والسؤال من المستفيد اليوم بهدم عقائد الناس بهذه الصوره، وهدم اخلاقيات الناس بهذه الصوره، وهدم التشريعات بهذه الصوره، وهدم في التاريخ الاسلامي بهذه الصوره؟ المستفيد الأول هم العلمانيون، يريدون هدم هذا الدين بأعمدته الأربعة، ثم بعد ذلك يبقى سهل عليهم نشر هذا المنهج العلماني. علشان كده أنا بقول أصبح علينا الآن دور في عندنا النهاردة دور مهم جدا لازم نقوم به في هذه المواجهة. الدور ده احنا تعلمناه في الأزهر وهنفضل إن شاء الله ماشيين به إن شاء الله إلى آخر يوم في حياتنا. الصورة الأول، الأمر الأول الواجب علينا الآن هو قول الله عز وجل ولتستبين سبيل المجرمين. لازم نوضح للناس سبيل هؤلاء وطريق هؤلاء. خدوا بالكم دول لا يريدون إلا 1 2 3 4. دورنا النهاردة إن احنا نطلع كلماتهم، نطلع كلماتهم اللي هم تكلموا بها وقالوها ونبدأ نعرضها على الناس. ده المنهج الذي يريد هؤلاء أن يغزوا به عقول وأفكار أبنائنا.
نعم.
لازم نوضح للناس، لازم يكون بقول النهاردة الأزهر بفضل الله الوقفة اللي حصلت الفترة اللي فاتت دي خلت الأزهر يعود ثانية للمكان التي كان عليها قديما.
نعم.
بدأ يقف وبدأ يقول ده غلط ولا يداهن ولا يماري بل يقول كلمة الحق أيا كانت يعني هذه الكلمة تغضب من تغضب من تغضب ولكن يتكلم بكلمة الحق على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أنه يوضح المنهج العلماني الخبيث والثمرات الخبيثة التي يجنيها المجتمع النهاردة أستاذ محمد إحنا على مدار 1300 سنة أو 1350 سنة منذ ظهور الإسلام المجتمع كان مجتمع نظيف المجتمع الولد فيه في الشارع عارف أن دي بنت الحاج فلان أو أخت فلان
صح
فما ينفعش أبصلها ليه كان متربي على الدين يوم أن خرجت هذه البذرة الخبيثة بذرة العلمانية ووضعت في أرض مصر ما عرفناش إلا التبرج ما عرفناش إلا الاختلاط إحنا مجتمعنا ما كانش يعرف حاجة اسمها تحرش مجتمعنا ما كانش يعرف حاجة اسمها تحرش مظهر التحرش إلى مع ظهور هؤلاء وبعد هؤلاء ودعوة هؤلاء ناس في البعد عن الدين إحنا لما نرى النهاردة واحد طالع بيهاجم صلاة التراويح وبيهاجم حرص الناس على قراءة القرآن هو عنده جريدة فبيقول الناس ما عادتش بتقرأ جرائد علشان بتقرأ قرآن في رمضان إيه التخلف ده معقول لهذا الحد معقول لهذا الحد لابد أن احنا نوضح للناس أولا سبيل هؤلاء الأمر الثاني من الواجب علينا سواء دعاء إلى الله أو آباء أو أمهات أو مربين أو مدرس أيا كان موقعك أنك توضح للناس حقيقة الإسلام هو يعني إيه إسلام إسلام معناه خضوع لله سبحانه وتعالى ومعنى هذا الخضوع الخضوع للتشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها فوق رأسي أعمل بها وأستغفر الله إن عجزت في يوم من الأيام عن عدم تطبيقها اثنين خضوع معناه وذل واستسلام لأوامر الله المتعلقة بالأخلاق هنربي أولادنا ونربي أجيالنا على الأخلاق الفضيلة نقول لهم الاختلاط حرام نقول لهم التبرج حرام نقول لهم شذوذ كبيرة من أعظم الكبائر ملعون فاعلها ملعون فاعلها عايزين نربي أولادنا على التاريخ الإسلامي الصحيح المتعلق بأمجاد المسلمين بأمجاد المسلمين أمريكا النهاردة بتسعى أن هي تعمل لنفسها تاريخ ومجد هي أمة بلا تاريخ بقى معقول الأمة صاحبة التاريخ وصاحبة التقدم وصاحبة الحضارة يطعن في حضارتها بهذه الصورة ويطعن في تاريخها بهذه الصورة الأمر الرابع والأخير هو التأكيد الدائم في الخطب في الدروس في اللقاءات على تثبيت عقائد الناس بذكر أدلة بالكتاب والسنة على هذه العقائد والحكمة من وراء الإيمان بهذه العقائد علشان تثبت قلوب الناس على ما هي مؤمنة به
ربما كان هذا موافقا لحد كبير لتعليق سيد حليم سليم حينما قال أن العلمانيين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما وصفهم القرآن الكريم ولكن لابد أحيك على الرد والوقوف في وجوههم والخطأ الأكبر هي المنابر والقنوات التي تروج لهؤلاء ولفكرهم من ضمن المخطط الأكبر لهدم ثوابت الدين إليك كامل التحية ولسادة المشاهدين ولكل من تفاعلوا معنا إليك كامل التحية فضيلة الشيخ أحمد جلال للأسف الوقت معك أبو صبر السرعة مضى سريعا 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 العلمانية هي حركة لنقل الناس من الدين إلى اللادين والأمة تمر بمرحلة من أخطر المراحل والعلمانية ظهرت بوجهها القبيح وحرب موجهة لعلوم الشريعة واللغة والتاريخ والدين ككل حرب موجهة لعلوم الشريعة واللغة والتاريخ والدين ككل والأزهر صامد بإذن الله وسيبقى قائم والهجمة على الأزهر من أجل تحييد كل ما هو شرعي وعلمنة المناهج والصانع الأول للإرهاب في مصر أمثال هؤلاء هذا ضمن أو بدون شك هو مما بين أو من ما ورد على لسان فضيلة الشيخ أحمد جلال قطعا كان هذا على سبيل المثال وليس الحصر إليك كما نتحدث فضيلة الشيخ أحمد جلال أشكر كل الشكر للزملاء الأفضل الأستاذ حمادة حجاج مختار فؤاد وليد جمال حسن فؤاد محمود الأستاذ محمود درة محمود أبو مسلم كما نتحيا إليك تحياتي إلى دائم الإبداع مخرج محمد البطري شكر للزملاء الأفضل شكرا أبو عمر من الأردن أما عن الاتصالات فلم نفكر في فتح الاتصال إلا متأخرا نظرا لوصول المعلومة كما هي دون مقاطعة الشيخ في كفة عمر اللقاء إليكم كامل التحية مشاهدينا الكرام الكريم أما عن حبي لكم فاستعلمون أنه سيبقى سرا بين القلم والورق يقرؤونكم سطرا وأنتم بداخل رواية دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته